بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، في قول الله عز وجل: فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن أخوة يوسف ليسوا بأنبياء، ولهذا طلبوا الصدقة، تصدق علينا. هذا من الأدلة. وأما أن الصدقة تجوز للأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج إلى دليل، وهذا الذي ذكر عن ابن عيينة سنده ضعيف. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: قالوا وتعجبوا كل العجب، وقد ترددوا إليه مرارا عديدة وهم لا يعرفون أنه هو: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، يعني أنا يوسف الذي صنعتم معه ما صنعتم، وسلف من أمركم فيه ما فرطتم. وقوله هذا أخي تأكيد لما قال، وتنبيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد وعملوا في أمرهما من الاحتيال، ولهذا قال: قد من الله علينا، أي بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه لنا وشده معاقد عزنا، وذلك بما أسلفنا من طاعة ربنا وصبرنا على ما كان منكم إلينا، وطاعتنا وبرنا لأبينا ومحبته الشديدة لنا وشفقته علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك وأعطاك ما لم يعطنا، وإن كنا لخاطئين، أي فيما أسدينا إليك، وها نحن بين يديك. قال: لا تثريب عليكم اليوم، أي لست أعاتبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا. ثم زادهم على ذلك فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا قليل جدا، أن الحاسد يتوب من حسده ويعتذر، هذا قل أن تجد، وإلا فإن الحاسد لا ترتاح نفسه إلا إذا زالت نعمة المحسود الذي حسده. قال: ومن زعم أن الوقف على قولي لا تثريب عليكم وابتدأ بقولي اليوم يغفر الله لكم فقوله ضعيف، والصحيح الأول: لا تثريب عليكم اليوم، ثم قال يغفر الله لكم، ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضعوه على عيني أبيه فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله. وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجزات، وهذا شيء من الله جل وعلا. ثم أمرهم بأن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والدعة وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. قال يعقوب يتلقى البشارة بولده يوسف عليهما السلام ولما فصلت العير. قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس يقول: ولما فصلت العير، لما خرجت العير هاجت ريح، فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف، فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي سنان به، وهو صحيح عن ابن عباس، وقد رواه أيضا ابن أبي حاتم ولكنه موقوف. قال: وقال الحسن البصري وابن جريج المكي: كان بينهما مسيرة 80 فرسخا، وكان له منذ فارقه 80 سنة. وهذا ضعيف، أثر الحسن مرسل وأثر ابن جريج فيه المصيصي ضعيف. وكان له، قال: وقوله لولا أن تفندون، أي تقولون إنما قلت هذا من الفند وهو الخرف وكبر السن. قال ابن عباس: وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة تفندون تسفهون، وهو صحيح عن ابن عباس وعطاء وقتادة. وأثر مجاهد في خصيف الجزري ضعيف، وأثر سعيد فيه الشريك النخعي. وقال مجاهد أيضا والحسن تهرمون، وهو صحيح عن الحسن ثابت عنه، وأثر مجاهد فيه القتات، فيه أبو يحيى القتات ضعيف. لولا أن تفندون أي تتهموني أنه قد كبر سني وصرت أخرف. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة والسدي قالوا له كلمة غليظة، يعني أنهم ردوا إليه أو ردوا عليه بكلام سيء غليظ وموجع، يعني لم يكتفوا بتكذيبه أو بإنكار عليه بل ذكروه بالماضي، وهذا ثابت عن قتادة. قال الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، أي بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب، فرجع من فوره بصيرا بعدما كان ضريرا، وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن الله سيجمع شملي بيوسف وسيقر عيني به وسيريني فيه ومنه ما يسرني. فعند ذلك قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا منه أن يستغفر لهم الله عز وجل عما كانوا فعلوا، ونالوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه. ولما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفقهم الله للاستغفار عند وقوع ذلك منهم، فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا وما عليه عولوا قائلا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمر بن قيس بن جريج وغيرهم أرجأهم إلى وقت السحر، لأن سوف يعني التنفيس فيها أكثر، وأثر ابن مسعود لا يصح، وابن جريج أيضا أثره لا يصح، وهذا يحتاج إلى دليل أنه أخرهم إلى السحر، لكن ظاهر أنه أرجأهم في الاستغفار. قال ابن جرير حدثني أبو السائب قال حدثني ابن إدريس قال سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال كان عم لي يأتي المسجد فسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر يقول بقوله سوف أستغفر لكم ربي، وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار. وهذا الأثر ضعيف، في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف فلا يصح. فقوله سوف أستغفركم ربي أنه أخرهم إلى السحر يحتاج إلى دليل. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقد ورد في حديث أن يعقوب أرجى بنيه إلى ليلة الجمعة. قال ابن جرير حدثني المثنى وابن إبراهيم الآملي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا الوليد قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه. ولو كان هذا الحديث صحيحا لكان فصلا في المسألة، ولكنه لا يصح فضعفه شديد. وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر، والأشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ضعفه جماعة منهم الذهبي وابن الجوزي وقالوا بأنه منكر، وانتقد على سليمان بن عبد الرحمن وفيه غير هذه العلة. فإذا قوله سوف أستغفر لكم ربي معناه أنه لم يستغفر في الحال، لكن إلى متى أخر الاستغفار؟ ليس هناك دليل في التعيين أنه إلى السحر أو إلى الجمعة، فكل ما جاء لا يصح منه شيء. قال اجتماع شمل آل يعقوب في مصر بعد طول فراق، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة التي قيل إنها 80 سنة، قيل وهذا لا دليل عليه، وقيل 83 سنة وهذا أيضا لا دليل عليه، بل هذا بعيد فهي كثير، وهما روايتان عن الحسن، وقيل 35 سنة وهذا قريب، نحو 30 هذا قريب. قاله قتادة: وقال محمد بن إسحاق ذكروا أنه غاب عنه 18 سنة، قال: وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه 40 سنة، وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريبا، فإن المرأة راودته وهو شاب ابن 17 سنة فيما قاله غير واحد، وهذا لا دليل عليه، لكنه شاب عند أن راودته المرأة شاب، ثم هو له فترة قبل أن تراوده بعد أن ألقي في البئر ثم أخذ ثم بيع ثم وضع في بيت العزيز، هذه فترة الله أعلم كم هي، فإذا هو شاب في هذا السن أو قريب منه، فكان في السجن 7 سنين وهي 7 عند عكرمة وغيره، ثم أخرج فكان السنوات الخصب 7، ثم لما أمحل الناس في 7 البواقي جاء إخوته يمتارون، يعني 7 وبعدها 7 و7 في السجن، كم صارت؟ 21، وقبلها من البئر إلى أن وصل إلى أن راودته المرأة يعني ربما نحو 30 أو يزيد قليلا أو ينقص. قال: في السنة الأولى وحدهم، وفي الثانية ومعهم إخوة بنيامين أخوه بنيامين، وفي الثالثة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين فجاءوا كلهم، يعني فصارت تزيد على 30 قليلا، وهو زمن طويل ليس بقليل. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه واجتمع بهما خصوصا وحدهما دون إخوته، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قيل: هذا من المقدم والمؤخر تقديره، قال: ادخلوا مصر وآوى إليه أبويه، يعني بعد أن قال لهم ادخلوا مصر آواهم. وضعف ابن جرير وهو معذور، وهنا قال معذور وفي التفسير أيد ابن جرير أن هذا لا يحتاج إلى هذا التقديم والتأخير، فهو استقبلهم وآواهم، وبعد أن آواهم في مكان ربما في خيمة في مكان استقبلهم فيه، ثم قال لهم بعد ذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فليست هناك تقديم ولا تأخير. قيل: بل تلقاهما وآواهما في منزل الخيام، ثم لما اقتربوا من باب مصر قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قاله السدي، وابن كثير رد هذا في التفسير أيضا، لكن الأمر في هذا يسير ولا يحتاج إلى تكلف، فهو آواهم ورحب بهم ثم قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولو قيل إن الأمر لا يحتاج إلى هذا أيضا، وأنه ضمن قوله ادخلوا معنى اسكنوا مصر أو أقيموا بها إن شاء الله آمنين، لكان صحيحا مليحا أيضا. وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل إلى أرض ياسان وهي أرض بلبيس خرج يوسف لتلقيه، وكان يعقوب قد بعث ابنه يهوذا بين يديه مبشرا بقدومه، وعندهم أن الملك أطلق لهم أرض ياسان يكونون فيها ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم. وقد ذكر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نبي الله يعقوب وهو إسرائيل أراد يوسف أن يخرج لتلقيه، فركب معه الملك وجنوده خدمة ليوسف تعظيما لنبي الله إسرائيل، وأنه دعا للملك وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سن الجدب ببركة قدومه إليهم، فالله أعلم. هذا كله مجرد أقوال لا دليل عليها. وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 63 إنسانا، قال الله ائتوني بأهلكم أجمعين، لكن تحديدهم والعدد هذا يحتاج إلى دليل. وقال موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف عن محمد بن كعب عن عبد الله بن شداد كانوا 83 إنسانا، وقال أبو إسحاق عن مسروق دخلوا وهم 390 إنسانا، قالوا وخرجوا مع موسى وهم أزيد من 600,000 مقاتل، وفي نص أهل الكتاب أنهم كانوا 70 نفرا وسموهم، ولا دليل على التعيين، لكنه أتى بأهله أجمعين. قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش. قيل كانت أمه قد ماتت كما هو عند علماء التوراة، وقال بعض المفسرين أحياها الله تعالى، وليس هناك دليل على أنها ماتت ولا أن الله أحياها، بل ظاهر الأدلة أنها موجودة. وقال آخرون: بل كانت خالته ليا، والخالة بمنزلة الأم، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. وقال ابن جرير وآخرون: بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إلى يومئذ، فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه، وهذا قوي. ونعم، وهو كما قال: ورفع أبويه، يعني أباه وأمه، والله أعلم، ورفعهما على العرش، أي أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا، أي سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تعظيما وتكريما، وكان هذا مشروعا لهم، ولم يزل معمولا به في سائر الشرائع حتى حرم في ملتنا. وقال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل. ثم هذا عبارة عن تحية ليس عبادة، حتى لا يقال كيف، وهذا يناقض التوحيد، والأنبياء يدعون إلى التوحيد جميعا، هذا عبارة عن تحية وليس عبادة، سجود عبادة. قال: أي هذا تعبير ما كنت قصصته عليك من رؤيتي الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر حين رأيتهم لي ساجدين، وأمرتني بكتمانها، ووعدتني ما وعدتني عند ذلك، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، أي بعد الهم والضيق جعلني حاكما نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت، وجاء بكم من البدو، أي من البادية، وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الخليل. وقوله جاء بكم من البدو، قد نبه الشنقيطي رحمه الله في دفع هام الاضطراب في الجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا من أهل القرى، إلا التي فيها من أهل القرى، هل هناك نبي من البادية؟ قال بعضهم: هذا من العام المخصوص، ليس هناك نبي من البدو والبادية إلا يوسف أو يعقوب. وقال بعضهم: لا، وإنما المراد أنه كان هذا المكان قريب من البادية فأضيف إليها من البدو، أي من المكان اللي قريب من بلاد البدو، وإلا هم في قرية. قال: بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي فيما كان منهم إلي من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره، ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء. المظلوم ممكن أن يقول هذا، المظلوم والذي أخطئ عليه يمكن يقول هذا، يقول هذا من نزغ الشيطان، لكن الظالم والمخطئ الواجب عليه أن يستغفر ويتوب، الواجب عليه أن يستغفر ويتوب. ولهذا هم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ما قالوا هذا من نزغ الشيطان. فالذين يعبثون، بعضهم يعبث في الدعوة ويعمل ويسيء وإلى أن يشبع، وفي آخر المطاف يقول هذا من نزغ الشيطان. لا، المخطئ يتوب إلى الله، الذي يسيء سواء في الدعوة أو في غيرها الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن المظلوم الذي أخطئ عليه ممكن لا ينتصر في ذلك الموقف بعد أن اعترف المخطئ وتاب واستغفر، يقول كما قال يوسف: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ثم قال: بيني وبين إخوتي. قال: أي فيما كان منهم إلي من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره، ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ويسرها وسهلها من وجوه لا يهتدي إليها العباد، بل يقدرها وييسرها بلطيف صنعه وعظيم قدرته، إنه هو العليم، أي بجميع الأمور الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. وعند أهل الكتاب أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذي كان تحت يده بأموالهم كلها من الذهب والفضة والعقار والأثاث وما يملكونه كل، حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء، ثم أطلق لهم أرضهم وأعتق رقابهم على أن يعملوا ويكون خمس ما يستغلون من زرعهم وثمارهم للملك، فصارت سنة أهل مصر بعده، وهذا من الإسرائيليات المكذوبة التي لا دليل عليها. وحكى الثعلبي أنه كان لا يشبع في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعان، وأنه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار. قال: فمن ثم اقتدى به الملوك في ذلك. قلت: وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يشبع بطنه عام الرمادة، حتى ذهب الجدب وأتى الخصب. قال الشافعي: قال رجل من الأعراب لعمر بعدما ذهب عام الرمادة: لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. وقصص الأنبياء تفاصيلها يكتفى بما جاء في القرآن وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الإسرائيليات مليئة بالأقاويل والقصص والتفاصيل التي لا يعتمد عليها في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل في كثير منها إساءة، في كثير مما جاء عن أهل الكتاب فيها إساءة إلى بعض الأنبياء. لمن قرأ في سيرهم نجد أن بعض النصوص التي يذكرونها فيها ربما بعض الإساءات التي لا تليق بالأنبياء، فيكتفى بما جاء في القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح وفيه الغنية والكفاية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.